إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة نحمد الله تبارك وتعالى الذي يسر لنا هذا اللقاء وهذا الاجتماع في بيت من بيوت الله عز وجل نتناصح ونتذاكر من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام وهذه المجالس كما تعلمون إخواني في الله مجالس خير يستمع فيها المسلم ما ينفعه في دينه يسمع ما ينفعه من الأحكام الشرعية ومن الأدلة الشرعية من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام فربما تنبه لحكم من الأحكام كان يجهله وهكذا ربما تعلم معنى آية كان لا يعلمها وربما استفاد شرح حديث أول مرة يسمعه أو أنه سمعه من قبل ولم يفهمه فلا يعدم المسلم الخير من جلوسه في هذه المجالس ولو لم يكن إلا ما يحصل من تنزل رحمة الله وهكذا أيضا من مجاورة ملائكة الله فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده إخواني في الله حديثي معكم في هذه الليلة وفي هذه اللحظات حول منكر من المنكرات شاع وذاع في أوساط كثير من الناس ويكاد الشخص أن يقول لم يدع بيتا إلا دخله ولم يدع سهلا ولا جبلا إلا وصل إليه هذا المنكر هذا المنكر فتنة عظيمة فتنة دلت الأدلة الشرعية على تحريمها وسعى أعداء الدين في أيامنا هذه ومن قبل إلى زيادة هذه الفتنة وهكذا سعوا إلى تنميتها وتطويرها بما عندهم من العلوم الحديثة كل ذلك لقصد فتنة المسلمين وإخراجهم عن دينهم وإفساد أخلاقهم رجالا ونساء هذه الفتنة إخواني في الله هي فتنة تصوير ذوات الأرواح فتنة عظيمة تحتاج إلى تكريس الجهود وهكذا إلى الإكثار من ذكرها والتنويه بها في أوساط الناس لأن الكثير من الناس يجهل حكمها، وربما علم أنها محرمة لكن يصرفها إلى غير المقصود بها، ويتلمس الأعذار ويلوي أعناق الأدلة ويخرج منها ما هو داخل فيها بسبب ما ابتلينا به إخواني في الله من حذلقة أهل الكلام، وهكذا من تلك الفلسفة التي يأتي بها أولئك الذين يسمون بالمثقفين ليخرجوا بها عن مدلولات الأدلة الشرعية في كثير من الأحكام. وإنك إن تكلم شخصا من الأشخاص أو مسلما من المسلمين عن هذا الأمر، البعض منهم ربما لا يعرف الحكم الشرعي، والبعض منهم يعرفه ولا تخفى عليه الأدلة في حرمة التصوير، ولكنه ربما يتعلل بأن بعض أهل العلم قد قال بجواز التصوير، أو يقول لك هذه الأدلة التي تذكرها إنما يراد بها من التصوير ما كان رسما باليد ونقشا بالفرشاة وغير ذلك، ولا يراد به ما يسمى بالتصوير الفوتوغرافي، التصوير بالآلة. وفي حقيقة الأمر المؤدى هو نفس المؤدى، والغرض الذي تؤديه الآلة هو ذلك الغرض، وربما كان أشد وأوضح، وكانت المضاهاة لخلق الله عز وجل فيه أجلى. المهم من ذلك أن نتعرف على الأدلة الشرعية في هذا الباب أو على بعضها، كذلك أيضا نقدم بمقدمة حول هذا الموضوع، وهي أنه لا يجوز لمسلم من المسلمين أن يخالف أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، فحيث اتضح لك الدليل من الكتاب والسنة وعرفت الحكم الشرعي في المسألة، فلا يجوز لك أن تخالف ذلك الدليل لقول أحد من الناس كائنا من كان. وهذا الأصل العظيم عليه أدلة متكاثرة من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، من ذلك قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فحيثما علمت الحكم الشرعي وجاءك الأمر عن الله في كتابه وعن رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته، فلا يجوز لك أن تتخير في هذا الأمر، بل إن التخير في ذلك أي أنك تخير نفسك وتأخذ بهذا أو لا تأخذ، هذا باب من أبواب الضلال البين الواضح، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الكثير من الناس يتساهل في هذا الجانب وفي جوانب أخرى، وتخفى عليه أو يغفل عن مثل هذه الأدلة الشرعية. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فربما خالفت أمرا من أوامر نبيك عليه الصلاة والسلام واستصغرته وتساهلت فيه، فربما عوقبت بالوقوع في معصية أشد وفي فتنة أكبر من ذلك، بل ربما وصل الحال بمن يتعمد ذلك إلى أن يقع في الشرك بالله، كما قال بعض أهل العلم: الفتنة الشرك، أي أن المعاصي تستجريه ولا تزال تأخذه، ولا يزال الشيطان يأخذ خطوة خطوة حتى يوقعه في الكفر بالله رب العالمين. وهكذا أيضا يقول نبينا عليه الصلاة والسلام مبينا أهمية متابعته وخطر مخالفته: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يدبهن عنها، قال: فأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. هذا مثل عظيم ضرب لمن اتبع النبي عليه الصلاة والسلام، فانقاد لأمره وسار على هديه وسنته، ولمن خالف أمره وسار على غير هديه عليه الصلاة والسلام. فذلك الذي يأتمر بما أمره به نبينا عليه الصلاة والسلام ويبتعد عما نهاه عنه هو ذلك الذي أخذ النبي عليه الصلاة والسلام بحجزته فوقي النار، وذلك الذي يخالف الأدلة الشرعية ويخالف النبي عليه الصلاة والسلام بعد قيام الحجة عليه يكون قد أهوى بنفسه إلى العذاب والعياذ بالله، كشأن أولئك الفراش اللاتي يقعن في النار. والأمثلة في هذا الباب كثيرة، وإنما هي مجرد إشارة ليتبين لك أنه إذا اتضحت لك الأدلة الشرعية من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام فلا يجوز لك مخالفتها، ولا يجوز لك أن تخرج عن مدلولها ما دمت قادرا على العمل بها، فإن فعلت عرضت نفسك للفتنة وللضلال وسلكت سبيلا من السبل الموصلة إلى النار. معاشر المسلمين، إن أعداء الدين لا يزالون يسعون بكل وسيلة وينفقون الأموال الطائلة، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، ولا يزالون يحرصون على أن يقع كل مسلم ومسلمة في الفتنة، وعلى أن يخرج كل مسلم ومسلمة عن دينه. قال الله عز وجل: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. وقال سبحانه: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. انظروا إلى هذه الفتنة العظيمة، فتنة التصوير، وكيف سلك أعداء الإسلام من خلالها المسالك الكثيرة، فاستطاعوا أن يصلوا من خلال ما اخترعوه من الآلات من التلفاز والدش وهكذا الانترنت وهكذا إلى مستوى هذه الجوالات التي يجعلها كل واحد في جيبه. استطاع الأعداء أن يصلوا بفتنتهم إلى كل فرد من أفراد المسلمين إلا من رحم الله عز وجل، فنشروا في هذه الوسائل التي اخترعوها من الصور ما تحصل به الفتنة الكبيرة وما تتهاوى عنده كل أسوار وحواجز الحياء والحشمة عند الرجال وعند النساء، فلم يخترعوها سدى ولم يسعوا في تنميتها إلا ولهم مقاصد خبيثة، لهم مقاصد خبيثة. اخترعوا آلات تصور الصور الثابتة، ثم أتوا بآلات تصور الصور المتحركة، كل ذلك قصدا لفتنتك أيها المسلم ولإخراجك عن دينك، كل ذلك قصدا لنشر الرذيلة في أوساط المسلمين، كل ذلك قصدا لنزع الحياء من أبناء وبنات المسلمين، كل ذلك ليصير المسلم تابعا لهم في عاداتهم وتقاليدهم وفي أفكارهم. غزونا غزوا فكريا من خلال هذه الآلات، ومع هذا يتساهل الكثير من المسلمين في هذا الجانب، حتى إذا قلت له إن تصوير ذوات الأرواح محرم في هذه الشريعة وما حرم إلا لما يترتب عليه من المفاسد الكبيرة، البعض من الناس يستغرب كأنه لأول مرة يسمع هذا الكلام. وإذا تأمل المتأمل في الأدلة الشرعية وفي المفاسد المترتبة على تحريم أو على صور ذوات الأرواح يجد أن الشرع ما حرم هذا الأمر إلا للمفاسد الكثيرة، ومن أعظمها الشرك بالله رب العالمين، فإن الشرك أصل حصوله وأول مرة يحصل على وجه الأرض بسبب الصور، بسبب تصوير ذوات الأرواح، كما ثبت ذلك من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه ذكر أولئك الأصنام التي ذكرها الله عز وجل في سورة نوح، ود ويغوث ويعوق ونسرا، قال كانت أسماء لقوم صالحين من قوم نوح. فلما مات أولئك الأقوام قال أقوامهم نصور لهم صورا لنتذكرهم بها، صوروا لهم صور من أجل أن ينظروا إلى تلك الصور فينشطوا على عبادة الله، لأن هؤلاء كانوا مجتهدين في طاعة الله، ووضعوا تلك التماثيل على صورهم من أجل أن الواحد إذا حصل له فتور في عبادة الله عز وجل يلجأ إلى تلك الصور فينظر إليها فيتذكر عبادة أولئك المجتهدين فينشط في عبادة الله. مضى أولئك الأقوام وجاء أقوام بعدهم فسول لهم الشيطان أن آباءكم وأجدادكم ما صنعوا هذه التماثيل إلا ليعبدوها، فعكفوا عليها عبادة وتقربا إليها من دون الله عز وجل، فأصل الشرك وقع من خلال تصوير ذوات الأرواح. إذن مفاسد التصوير كثيرة. قد يقول قائل هذا أمر قد مضى ولا يخشى منه الآن، مع أن في بعض البلدان الإسلامية إذا مات الميت صوروا له صورا ووضعوها في مكان من البيت، فإذا حصل لهم حزن أو ألم وإذا وقعت عليهم مصائب، وهذا واقع ذكره كثير من كتب في هذا الموضوع، تجد الواحد منهم يأتي إلى تلك الصورة، صورة أبيه أو أمه الميت، ويتخاطب مع هذه الصورة وكأنه يسمعه ويراه. هذه ذريعة، هذه وسيلة لأن يعتقد في هذا الميت أنه حي، ما يخاطبه وما يتكلم معه إلا وعنده شيء من الشعور أنه يسمع. إذن هذه ذريعة إلى الشرك بالله، هذه ذريعة إلى عبادة المخلوق من دون الله عز وجل. فلا يقال إن هذا أمر قد مضى، فإن هذا أمر يخشى أن يترتب عليه ما حصل من قوم نوح. إذن هذه مفسدة عظيمة من مفاسد التصوير، ناهيك إلى غير ذلك من المفاسد الكثيرة التي من أعظمها أيضا ما يحصل من الفتنة، من نشر الصور العارية، من نشر الصور الفاتنة للنساء المائلات المميلات. ماذا يريد أعداء الدين من خلال هذا؟ إنهم يريدون دينك أيها المسلم، فلا تتساهل في هذا الجانب، وتأمل فيما جاء عن نبيك عليه الصلاة والسلام من الأدلة المتكاثرة في حرمة التصوير، فمن ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. انظر إلى هذا الوعيد الشديد، أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وأل في المصورون استغراقية تقتضي العموم، فكل من صور معرض نفسه لهذا الوعيد، سواء رسم الصورة بيده نقشها نقشا بالفرشاة والألوان أو صورها بآلة التصوير، هو داخل تحت هذا العموم. والتصوير بالآلة أو بالجوال بالتليفون أو بغير ذلك يسمى تصويرا كما قال بعض أهل العلم لغة وعرفا. فما الذي أخرجه من عموم هذه الأدلة؟ ما الذي أخرجه من عموم هذه الأدلة حتى يقال إن التصوير بجهاز الهاتف مثلا لا يدخل تحت هذا العموم؟ هو داخل فيه. أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، هذا من الوعيد الوارد في ذلك. ومنه أيضا ما جاء في البخاري من حديث أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله، ولعن الواسي والواشمة والمستوشمة، ولعن المصور، ولعن المصور، لعن النبي عليه الصلاة والسلام المصور. أليست ألف المصور تقتضي العموم؟ ألا يدخل في ذلك كل مصور؟ سواء صور بيده أو صور بتلك الآلة. البعض من الناس يقول ويأتي بشبهة في هذا الجانب بالنسبة للتصوير بالآلة أو بجهاز الهاتف، يقول إن الذي يصور بيده قد عمل عملا من حيث أنه يأتي بتلك الفرشاة ويأتي بذلك اللوح أو الورق وينقش عليها حتى تتكامل الصورة، أما ذلك الذي يصور بالآلة أو بجهاز الهاتف يقول إنما هي ضغطة زر والهاتف هو الذي صور والآلة هي التي صورت، وعلى هذا ومن خلال هذا قالوا إذن التصوير بالهاتف وبآلة الكاميرا جائز والتصوير باليد محرم، وهذا كما يقول بعض أهل العلم جمود. يقول الإمام الألباني رحمه الله هذا جمود لم أر له مثلا إلا ما وقع من أهل الجمود القدماء، يعني من الظاهرية الذين قال أحدهم في قول النبي عليه الصلاة والسلام في نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن البول في الماء الراكد، قالوا يحرم أن يباشر البول في الماء الراكد، لكن لو بال في إناء ثم صبه في الماء الراكد قالوا هذا جائز. هذه ظاهرية وهذا جمود على النص. فيقول الإمام الألباني القول بجواز التصوير بالآلة جمود على النص يشبه هذا الجمود. قال لم أر له مثلا إلا هذا وذكر هذا المثال. نعم إخواني في الله، فهذا القول قول بعيد، وإن اختراع آلة تصور لا يغير الحكم الشرعي. ذكر الإمام الألباني أنه ناقش بعض الناس في هذا الموضوع وقال له في ظن ما قال له إذا اخترعت آلة يضغط الشخص عليها ضغطة على الزر الكهربائي فتنتج أصناما كثيرة، إذن الأصنام تصير جائزة على هذا القول. إذا كان التصوير بالآلة جائز أو التصوير بجهاز الهاتف جائز، إذن يجوز أن تقتنى تلك الأصنام التي تصنع بالآلة ولا ينحتها الإنسان نحتا. وذكر العلامة التويجري رحمه الله تعالى مثالا آخر، قال لو اخترعت أيضا آلة تنتج خمرا جاهزة، يعني بدلا من ذلك الذي يصنع من العنب وغيرها اخترعوا آلة بضغطة زر تحول تلك المواد إلى خمر يسكر أشد من إسكار ذلك الذي يصنع باليد. هل معنى هذا أنه يصير حلالا؟ لا شك أنه محرم، واختراع آلة تصنع هذا الأمر لا يغير الحكم الشرعي وهو التحريم. إذن سواء كان تصويرا بالآلة أو بجهاز الهاتف كل هذه آلات اخترعها أعداء الدين ليسهل الوصول إلى المحرم، ولكنها شبهة لهؤلاء. البعض من الناس في هذا الجانب تجد أنه يميل إلى هذا المحرم ويستهويه، وهذا من الشيطان، ثم يذهب يتلمس الأعذار، وربما يجد بعض الفتاوى لبعض أهل العلم المجتهدين الذين أخطأوا في هذا الجانب فيتمسك بها. وكما قيل قديما من تتبع رخص العلماء تزندق، لأنه ما من عالم من العلماء إلا وتجد له خطأ من الأخطاء، إلا وتجد له هفوة من الهفوات، ليس معصوما. ولذلك أمرنا باتباع الكتاب والسنة ونهينا عن تقليد الأشخاص غير النبي عليه الصلاة والسلام. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، هذا هو فهم علمائنا السابقين واللاحقين، اتباع الكتاب والسنة وعدم تقليد الأشخاص مهما كان الأمر. ولهذا أثر عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه قال كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، ما من شخص إلا ويؤخذ من قوله ويرد، من أقواله ما يوافق الحق فيؤخذ، ومن أقواله ما لا يوافق الحق فيرد. قد يكون مجتهدا من أهل العلم الراسخين فيه مأجور على اجتهاده، لكن لا يجوز لنا تقليده فيما أخطا فيه. هو مأجور لأنه مجتهد، وأنت آثم لأنك تعلم أنه أخطأ وتتابعه على خطأ. نعم إخواني في الله، فلا يجوز تقليد أحد من الناس كائنا من كان بعدما اتضحت الحجة وبلغتنا أحاديث نبينا عليه الصلاة والسلام. تأمل فيما روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه كان يفتي بالمتعة في الحج، أي التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال بعضهم، قال أبو بكر، قال عمر، قال ابن عباس رضي الله عنه، أراهم سيهلكون؟ أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقولون قال أبو بكر وعمر. ماذا تفهم من هذا الأثر عن عبد الله بن عباس؟ يفهم منه أنه لا يجوز تقليد أحد حتى ولو كان معظبا، حتى ولو كان إماما مجتهدا، حتى ولو كان أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، وهما خير هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام. وجاء آخر إلى ابن عمر يسأله في مسألة فأفتاه فيها، قال لكن أباك لا يقول بذلك، قال أرأيت إن قال أبي قولا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فبقول من يؤخذ؟ لا شك أنه يؤخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا من الأدلة الشرعية في هذا الموضوع ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. وهذا عام يشمل كل من يصنع الصور، سواء صنعها بيده أو صنعها بتلك الآلة، لأن تلك الآلة لا بد لها من عمل، الهاتف لا بد له من عمل، لا بد أن يعمل بيديه ما يوصل إلى التقاط تلك الصور، ولو لم يكن إلا ضغطة الزر التي يضغطها. وهكذا أيضا جاء من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه دخل دارا فرأى في أعلاها رجلا يصور، فقال أبو هريرة رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة وليخلقوا شعيرة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الأمر على سبيل التعجيز، ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي قال فليخلق ذرة وليخلق شعيرة، وهذا على سبيل التعجيز، أي أنهم عاجزون عن مثل ذلك. وهكذا أيضا جاء من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن رجلا جاء إليه فقال إني أصنع هذه الصور، والحديث في صحيح الإمام مسلم، فقال له ابن عباس أدنه فدنا، قال أدنه فدنا حتى وضع يده على رأسه، ثم قال له ألا أنبئك بما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس فيعذب بها في جهنم. قال فارتعد ذلك الرجل أو تغير ذلك الرجل، فقال له عبد الله بن عباس رضي الله عنه ويحك إن كنت لا بد فاعلا فاصنع الشجر وما لا روح فيه، إن كنت لا بد فاعلا فاصنع الشجر وما لا روح فيه. هذه فتوى عبد الله بن عباس، وهذا حديثه المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وابن عباس يقول إن كنت لا بد فاعلا فاصنع الشجر وما لا روح فيه، دل ذلك على أن التصوير المحرم هو تصوير ذوات الأرواح. ولهذا جاء عند الإمام البيهقي من حديث عبد الله بن عباس موقوفا عليه، وجاء مرفوعا، والراجح فيه الوقت، قال ابن عباس الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فلا صورة. ويؤيد ذلك ما جاء عند أحمد والترمذي وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام وعد جبريل أن يأتيه يوما فلم يأتيه جبريل، ثم بعد ذلك لقيه جبريل وأخبره أن المانع له من المجيء أنه كان في البيت صورة أو تمثال، وكان في البيت أيضا كلب. وقال في آخر الحديث، أي قال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام: مر بالتمثال فليقطع حتى يصير كهيئة الشجرة، مر بالتمثال فليقطع حتى يصير كهيئة الشجرة. والشاهد من هذا الحديث أن التمثال إذا قطع أصبح كهيئة الشجرة، ولا يكون ذلك إلا إذا قطع الرأس. فبمجموع هذه الأدلة يتبين أن المحرم هو تصوير ذوات الأرواح، والعلة في ذلك هو ما يحصل من المضاهاة لخلق الله سبحانه وتعالى، ما يحصل من المضاهاة لخلق الله. وقد جاء من حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله، وفي رواية الذين يشبهون بخلق الله. فهذه من ضمن العلل في تحريم تصوير ذوات الأرواح. ثم انظر، وفقك الله، إلى التصوير بالآلة أو بجهاز الهاتف، وانظر إلى الرسم باليد، أيهما أعظم تشبيها وأيهما أشد مضاهاة لخلق الله؟ أليس التصوير بالآلة، أليس التصوير بجهاز الهاتف أشد مضاهاة وأشد تشبيها لخلق الله؟ هذا يدلك على أن ذلك محرم أشد من تحريم ذلك الذي يكون بالرسم باليد. ومن المفاسد أيضا، من المفاسد أيضا الواردة والتي تترتب على التصوير، ما جاء في الصحيحين من حديث أبي طلحة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين أن وجود صور ذوات الأرواح في البيت مما يسبب عدم دخول الملائكة. قال أهل العلم: المقصود بذلك ملائكة الرحمة، ملائكة الرحمة لا تدخل البيت، والملائكة التي تنزل من الله عز وجل بالرحمة لا تدخل ذلك البيت. وأما الكرام الكاتبون الذين يحفظون على العبد أعماله فإنهم لا يفارقون. فتتسبب هذه الصورة التي توجد معك في بيتك في عدم دخول ملائكة الرحمة إلى البيت، وهذه مفسدة عظيمة ينبغي أن يسعى إلى إزالة الصور وطمسها. فبهذا أمر نبينا عليه الصلاة والسلام، كما جاء في حديث أبي الهياج الأسدي رضي الله رحمه الله قال: قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. ألا تدع صورة، صورة نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وجاء عند أحمد وغيره من حديث جابر بن عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام يوم فتح مكة بعث عمر بن الخطاب ليدخل، أمره أن يدخل البيت فيمحو كل صورة فيها، ولم يدخل عليه الصلاة والسلام البيت حتى محيت الصور منه. وفي رواية أن عمر رضي الله تعالى عنه بلل ثوبا، أي بلل ثوبا، وجعل يمسح تلك الصور ويطمسها. فثبت من أمر النبي عليه الصلاة والسلام من قوله وأمره الأمر بطمس الصور، الأمر بطمس الصور، بل من شدة أو من المبالغة في الزجر عن هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام ربما امتنع من دخول البيت بسبب تواجد الصور فيه. فقد جاء عند الإمام النسائي وغيره من حديث علي رضي الله عنه أنه قال صنعت طعاما للنبي صلى الله عليه وسلم ثم دعوته، قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى وقف على الباب ثم رجع، قال فلحقته فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، ما الذي أرجعك أو ما الذي ردك؟ قال إن في البيت صورة أو قال تمثال. نعم، وهكذا أيضا فعل أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام. فعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما دعاه بعض الدهاقين إلى أن يأتي عنده وصنع له طعاما، قال إنا لا ندخل كنائسكم لما فيها من الصور. وصح أيضا عن أبي مسعود الأنصاري أن رجلا دعاه لطعام فقال أفي البيت صورة؟ قال نعم، فأبى أن يدخل حتى كسرت تلك الصورة. هذا هو فهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الحكم الشرعي. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام جاء ذات يوم قدم من سفر كما صح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، أي فيه صور تماثيل، والقرام شيء من القماش. قالت فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام غضب وتغير وجهه عليه الصلاة والسلام، ثم قال عليه الصلاة والسلام ما هذا؟ أو قال عليه الصلاة والسلام يا عائشة إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم، وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صور. وفي بعض الروايات أنها اشترت نمرقتين أي وسادتين فيهما تصاوير، فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال ما هذا يا عائشة؟ قالت صنعتهما لتجلسا أو اشتريتهما لك لتجلس عليهما ولتوسدهما. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة. وفي حديث القرام الذي سترت به تلك السوة قالت فلما رآه هتكه وتغير وجهه، أي هتك ذلك الستر ومزقه عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لما فيه من التصاوير. ذكر بعض أهل العلم أن هتكه يدل على تحريم ذلك، لأن هتك ذلك فيه إضاعة للمال، ولا يشرع هذا إلا إذا كان هناك أمر محرم. إخواني في الله، إن الأدلة على تحريم هذا في كتاب الله في سنة النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة، وإنما هي نبذ وإنما هي إشارات. ولو أراد الشخص أن يستقصي ويستوعب ما ورد من الأدلة في تحريم تصوير ذوات الأرواح فإنه يحتاج إلى وقت أطول أو أكثر. لكن هناك بعض من الناس يتمسك ببعض الشبه للقول بجواز التصوير، ولعل من أهم هذا التنبيه عليه ما جاء في بعض الأحاديث من الاستثناء بقوله إلا رقما في ثوب. تمسك بعضهم بهذه الزيادة للقول بجواز التصوير إذا كان عبارة عن رقم في ثوب، أي عبارة عن شيء يمتهن في بسط على الأرض أو وسائد أو نحو ذلك. وجمهور أهل العلم يحملون هذا الاستثناء وهذه الزيادة على ما لا روح فيه. نعم، جمهور أهل العلم كما نقله عنهم الحافظ ابن حجر وغيره، وقال ابن العربي وهو الأصح المقصود بذلك إلا رقما في ثوب، أي مما لا روح فيه من الشجر ونحو هذا، على أن الإمام الوادعي رحمه الله تعالى يقول بأن زيادة إلا رقما في ثوب زيادة شاذة، زيادة شاذة، بل قال إنها زيادة منكرة، لأن الذي تفرد بها مجهول الحال وخالف من هو أوثق منه. وإذا كانت زيادة شاذة منكرة فلا يتأتى الاستدلال بها ولا يصح الاستدلال بها على جواز الصور. إخواني في الله، وفي ختام هذا المجلس أذكر نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل ومراقبته في السر والعلاني، وأننا عباد لله عز وجل مأمورون بأخذ هذا الدين من جميع جوانبه. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، ولا يجوز لإنسان أن يتساهل في أمر من الأمور المحرمات، ولا يجوز لمسلم أن يتساهل في أمر مما حرمه الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام بحجة أن هناك ما هو أهم من هذا الأمر، بحجة أيضا أن هذا من القشور كما يعبر البعض، أو أن هذا من الفروع، إن التساهل في أمر تستصغره من أوامر نبيك عليه الصلاة والسلام ربما يؤدي بك إلى الهلكة في الدنيا والآخرة. وتأمل ما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث سلمة بن الأكوع أن رجلا أكل عند النبي صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام كل بيمينك، قال لا أستطيع، ما منعه إلا الكبر، قال عليه الصلاة والسلام لا استطعت، فما رفعها إلى فيه، دعا عليه مع أنه خالف هذا الأمر وأكل بشماله. والكثير من الناس يتساهل في هذا الجانب، فكيف أخي في الله إذا خالفت فيما يتعلق بأمر تصوير ذوات الأرواح وقد سمعت قليلا من الأدلة الواردة في تحريم ذلك؟ ولعل من أشد ما جاء من الوعيد في هذا، وبه نختم، ما جاء عند الترمذي وأحمد وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يخرج عنق من النار يوم القيامة فيقول أكلت بثلاثة، بكل جبار عنيد، وبكل من جعل مع الله إلها آخر، وبالمصورين. هذه عقوبة ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، وبالمصورين. ولا شك أن قوله وبالمصورين عام يشمل كل من صور، سواء كان بيده أو بآلة التصوير أو بغير ذلك. فالحذر الحذر من التساهل في هذا الجانب، فإنه يترتب عليه مفاسد كثيرة تضر العبد في أمر دينه، وربما تودي به إلى الفتن وإلى غير ذلك مما حرمه الله سبحانه وتعالى. أسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.